بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: وأما التكفير فلا يعد ظلما. مر علينا الإحباط والتكفير. معنى الإحباط أن هناك حسنات أو ثواب متقدم ثم يعقب هذا الثواب ذنب، فهذا الذنب يسقط تماما أو جزئيا الثواب المتقدم. وقلنا أهل الإمامية لا نقول بالإحباط بهذا المعنى، الإسقاط التمام أو الجزئي، إنما نقول إن الإحباط مشروط. نقول بالعنوان كعنوان الإحباط نتمسك به لأن وردت فيه روايات وآيات، إنما نقول مشروط بعدم ارتكاب ذنب، هذا يسمى إحباط. فإذا ارتكب الإنسان ذنب يتبين أن الثواب المتقدم ليس ثواب حقيقي، لم يكن فيه نية خالصة. زين، وصلنا إلى التكفير. ما معنى التكفير؟ ذنب متقدم يعقبه ثواب، هذا الثواب يسقط الذنب المتقدم على الإطلاق. احنا هم ما نقول على الإطلاق، ايضا القضية الذنب واسقاط الذنب بيد الله سبحانه وتعالى، لان هذا حق الله. ان شاء الله تدرسون بالفقه حق الله وحق الانسان، اكو حق لله واكو حق للمكلف الانسان. فحق الله سبحانه وتعالى بمنه ورحمته وكرمه يسقطه، مو لأجل أنك عملت الثواب الفلاني أو الثواب الفلاني أو الثواب الفلاني. الله من عليك وهيئ لك الظروف أن تعمل هذه الحسنة، والله من عليك شنو؟ أن يسقط السيئات المتقدمة، كله بيد الله سبحانه وتعالى، فليس فيه ظلم ولا أي تفصيل آخر. فلهذا قال: وأما التكفير فهو لا يعد ظلما، لأن العقاب حق للمولى وهو الله سبحانه وتعالى، وإسقاط الحق ليس ظلما بل هو إحسان، فعلا إحسان. إذا أنت كنت مدين لإنسان، هذا الإنسان يسقط حق عنك، فهذا متفضل عليك. وخلف الوعيد هو الكلام كله مع المعتزلة، قالوا لأن الله وعد صاحب المعصية بدخول النار ويكون خالد. نقول لهم حق، يوجد حق وعد ووعيد. الوعد هو إخبار من الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يدخله الجنة، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. أما الوعيد هذا البياء، هذا إنشاء من الله سبحانه وتعالى، مو إخبار، إنشاء يصدر من الله: أيها الفلان، أيها المكلف، إذا فعلت كذا سوف أعاقبك، سوف كذا كذا. واضح إن شاء الله؟ درستم في المنطق، الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب والخلف والكذا. مثل قلت لك احضر لي ما أمر، هل تقول له كاذب أو صادق؟ لا معنى له. فالوعيد حق الله سبحانه وتعالى، بيده يريد يسقط أو يبقيه، لكن الوعد حق المكلف، إن عملت كذا لك كذا، هذا حقك. لكن الوعيد، إن عملت هذا السيئة أنا أجازك بالعقاب، هذا حق الله، قال لك أنا أجازك، يريد يسقط أو يبقي. فهكذا نقول بالتكفير حق الله. وإن الله سبحانه وتعالى عنده وعيد للإنسان العاصي سيعاقبه بالأمر بيد الله، احنا ما نفرض على الله شيء. في هذا قال: وخلف الوعيد، شنو الوعيد؟ الله يواعد المسيء بالعقاب، ليس بقبيح عقلا، لأن حق الله يريد يسقطه، وإنما القبيح خلف الوعد. الوعد حق المكلف، إن صليت لك هذا الثواب فأنت بذلت طاقة وصليت بنية القربة وظروف الأخرى، فحق المكلف هنا. نعم، الله لا يخلف الميعاد. فلأجل ذلك لا حاجة إلى تقييد استحقاق العقاب أو استمراره بعدم تعقب الطاعات. العقاب ما الاشتراط، بل هو ثابت غير شنو استحقاق العقاب، غير ان المولى سبحانه عفى او عفي يعني تفضلا منه عفى عن عبده لما فعله من الطاعات المتاخره. وضعت الفكره ان شاء الله. قال سبحانه وتعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. متى؟ ان اجتنبتم. زين، هذا المكلف اصبح تقيا فاجتنبه، هذا حق ان يدخل الجنه، الله وعده الجنه لا يخلف الله الميعاد. هذا بعد استثناء ريدين في الاطلاق، ولا يصح القول بالإحباط والتكفير في كل الأعمال، بل يجب تتبع النصوص. يعني قضية شرعية هذه، احنا ما نقدر نفرض على الله سبحانه وتعالى هنا عاقب وهنا لا تعاقب، هنا أعطي ثواب وهنا لا تعطي ثواب. احنا وين؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق ونحن العبيد، نحن محض الربط والفقر والاحتياج، أي فرض لنا على الله سبحانه وتعالى؟ نتابع الآيات والروايات، هي التي تقول لهذا كذا ولهذا كذا، عليك كذا يجب فعل كذا، والاختصار بها في ذلك. زين، الفصل العاشر: الإجابة عن جملة من الأسئلة حول المعاد. قال: نختم مباحث المعاد بالإجابة عن أسئلة طرحت في هذا المجال، يعني في المعاد. سؤال الأول: كيف يخلد الإنسان في الآخرة مع أن المادة تفنى؟ صحيح، هذا سؤال وجيه. المادة، جسم الإنسان هذا المادة المتكون من لحم وعروق، يفنى، ينتهي، واضح إن شاء الله. كل شيء الآن في عالم الدنيا المادة يفنى، لا شيء باقي في عالم الدنيا أبدا، وهذا كلام الإشكال وجيه، واضح إن شاء الله. فلهذا قال، نقرأ الإشكال: دلت الآيات والروايات على خلود الإنسان في الآخرة، يعني لا يوجد فناء، إما في جنتها أو نعيمها، لا يوجد فناء، أو في جحيمها وعذابها، مع أن القوانين، هنا الإشكال، مع أن القوانين العلمية دلت على أن المادة حسب تفجر طاقاتها على مدى أزمنة طويلة تبلغ حد تفنى فيها الطاقة، حتى الشمس اللي هي مصدر طاقة الكون على هكذا قول أيضا تفني، الشمس تجري مستقر لها، كل الطاقات تفنى. الآن بدأ الإنسان بطاقة، في يوم ما تقف هذا الطاقة ويموت الإنسان، كله يفنى. فلا يمكن أن يكون للجنة والنار بقاء وللإنسان خلود. الإنسان يفنى بعد ما يقدر، احنا ولابثين فيها احقابا، يعني شنو خلود؟ هذا ينافي ان يكون بدن الانسان هذا المادي يفنى، فاين الخلود؟ هنا تفنى، ايضا الجنه تفنى ليس لها قابليه على الاستمرار، النار تفنى ليس لها قابليه على الاستمرار، فكيف الله يعد الناس البشريه بالدخول الجنه او النار وهذه تفنى وليس فيها استمرار؟ واضح ان شاء الله. الجواب أيضا مختصر، يقول أنت عندك مقايسة قست بين عالم الدنيا وعالم الآخر، عالم الدنيا وعالم الآخر نشأتان مختلفتان، عالم الدنيا عالم المادة، صح كل شيء فيه يتحرك لتحصيل الكمال من ما بالقوة إلى ما بالفعل، البذرة تصير شجرة، النطفة تصير إنسان، التراب يتحول إلى بيت أو سيارة أو أي شيء، بعد هاي الاستخلاصات والاستنتاجات والاستخراجات، صحيح عالم المادة، لكن عالم الآخر عالم مجرد عن المادة، ليس فيه خروج ما بالقوة إلى بالفعل، هو فعلي. بس هذا في الفلسفة هناك الأدلة كثيرة. المهم، يقول أنت قست عالمين مختلفين، والله سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني إذن مو هاي الأرض المادية، والسماوات أيضا تبدل غير هاي السماوات المادية، هذا أولا. ثانيا، الله هو الخالق لو مو هو الخالق؟ على فرض تنزلا ان الجنه تفنى، النار تفنى، الانسان يفنى، الله سبحانه وتعالى له القدره ان يمدهم بالطاقه والاستمرار ام لا؟ يعلم ان الجنه تستمر 1000 سنه فيمدها بالطاقه 2000، 3000، مليون، مليار، ما لا نهايه. هو الله خالق، هو الذي معطي الطاقه فيمدها بما شاء، هاي بعد التنزل يعني، ولا بالأصل القياس مع الفارق قياس باطل. فلهذا قال والجواب إن السؤال ناشئ يعني سببه من مقايسة الآخرة اللي هو مجرد عن المادة بالدنيا، وهو خطأ فادح مقايسة عالمين مختلفين، لأن التجارب العلمية في المختبرية لا تتجاوز نتائج المادة الدنيوية التي تدرك بالحواس الخمسة، وإسراء يعني وجريان وتسرية حكم هذا العالم المادي إلى العالم الآخر وإن كان ماديا قياسا بلا دليل. فللآخرة أحكام تخصها لا تقاس بها أحكام هذه النشأة الدنيوية. يقول سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، إذن مو هاي الأرض المادية، راجع الروايات في هذا المضمون، والسماوات. قال العلامة المسلم من التبدل إن حقيقة الأرض والسماء وما فيهما يومئذ هي هي، يعني شنو؟ والآية شنو قالت؟ تبدل الأرض يعني أكو أرض هناك لما أكو أرض؟ أكو أرض. تبدل السماء يعني هناك أكو السماء، هي هي. شلون عبرنا بالجسم المثالي؟ نقول هو هو لكن هو غيره، هو هو يشبه صورته في الدنيا لكن المادة تختلف. نفس الشيء أيضا هناك، كما هناك يأتي بدل مثالي هناك أيضا أبدال مثالية مشابهة للأرض هذه وللسماء هناك. غير إن النظام الجاري فيهما يومئذ، غير النظام فيهما يوم السماء والأرض، غير النظام الجاري فيهما في الدنيا. وأشرقت الأرض بنور ربها، هنا الإشراق الأرض بمن تشرق؟ بالشمس، هناك بنور الله سبحانه وتعالى. أكو إشراق بس هو هو لو غيره؟ غيره. حتى سيرة الجبال كذا كذا غير شيء. زين، وقد هاي هسه هذا الجواب. الجواب الثاني هاي وقد تعلقت مشيئة الله، هذا بعد التنزل نقول الله سبحانه وتعالى يمد الطاقة، هو كيف يجعلها مستمرة، هو القادر على كل شيء وقدرته غير محدودة. وقد تعلقت مشيئته يعني إرادته تعالى بإخلاد الجنة والنار والحياة الأخروية، وله إفاضة الطاقة، إفاضة بعد إفاضة. شنو إفاضة؟ يعني متى يعطيها استمرارية، له هو القادر بعد إفاضة على العالم الأخرى. ويعرب يعني ويبين عن ذلك قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها. إذن شنو هو عنده؟ الله سبحانه قادر على أن يمد هذا الإنسان بعد موته وفنائه بالنار بالإحراق، يرجع له الحياة ويعطيه جلدا من جديد، فالطاقة مستجدة بيد الله سبحانه وتعالى. غيرها ليذوقوا العذاب، هذا تعليل إن الله كان عزيزا حكيما، هذا محل الشاهد. عزيز شنو؟ ليس عليه شيء صعب ومستحيل، واضح إن شاء الله. قدرة الله لا يعجزها شيء، عزيز بمعنى شنو؟ لا يمانعه شيء. زين، ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ هسه هذا هم سؤال، لماذا الإنسان مثلا في الحياة الدنيا يعاقب المجرم؟ أما للتشفي، أنا عندي حالة غضبية، لماذا أنا غضبت؟ لأن هذا أخذ حقي فأريد أن أتشفى حتى تحصل لحالة اطمئنان وهدوء فأعاقب. هذا كذا يقولون في القصاص، مثلا الزوج والزوجة إذا قتل أحدهم لا يحق للزوج أن يأخذ القصاص لزوجته أو الزوج، إنما الأقارب الولي. ليش؟ لأن الولي ظلم فيريد أن يتشفى فيقتص، لأنه أقرب رحمة. هيك في الفقه إن شاء الله تدرسون في كتاب الإرث وغيره التشفي، أو للعبرة تعاقب أحد حتى الآخرين يتعظون، هذا أخطأ عاقبه حتى البقية لا يخطئون للعبرة والاعتبار، أيضا أعاقبه. أو لتأديب المجرم نفسه حتى لا يعيد شنو تكرار فعلته، واضح إن شاء الله. هذه الأمور الثلاثة للعبرة لعدم التكرار للتشفي كلها مختصات عالم الدنيا، فالله لماذا يعاقب الإنسان في عالم الآخرة؟ هذه الأمور الثلاثة كلها دنيوية للتشفي. هناك ما يوجد شيء اسمه تشفي، ولا يوجد المجرم يكرر وهناك عند تكليف ويكرر شيء آخر الذنب، لا، للعبرة الآخرين هاي في الدنيا، هناك يوجد عبرة هذا تكليف، فهذا كله من مختصات الدنيا. إذن السؤال ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ نقرأ السؤال، قال إن الحكيم لا يعاقب، يعني إنسان العاقل الذي له غرض لا يعاقب إلا لغاية، وغايته إما التشفي كما في قصاص المجرم، السن بالسن والعين بالعين النفس بالنفس وكذا، وهو محال على الله، الله سبحانه وتعالى عنده حالة غضب وحالة غير غضبية والعياذ بالله، يعني له نفس ولو حالات نفسية لا، أو لتأديب المجرم حتى لا يكرر الفعل، أو اعتبار الآخرين حتى ينتبهون لا تفعلون هذا الفعل لأنكم سوف تعاقبون إن فعلتم هذا الفعل. وهما ينوى التأديب والاعتبار يختصان بالنشأة الدنيوية، لماذا؟ لأن عالم الآخر لا يوجد تكليف حتى يعتبر ويعمل الصلاة والصيام ويتجنب المحرمات، ما يكون هناك تكليف، فتعذيب المجرم في الآخرة عبث. لماذا يعذب إنسان على لا شيء لا غاية واضح إن شاء الله للتعذيب؟ الجواب إن هذا في الأصل إن هذا المستشكل تصور إن المعاد أمر ممكن، فيسأل عن الغاية من العذاب، نحن نقول له المعاد أمر ضروري الوقوع كما بينا في الأدلة الثلاثة العقلية، المعاد بينا أنه شنو ضروري الوقوع، فلا بد إذن من وجود الآخرة، ولا بد من ضمن مخصصات الآخرة، ضمن نطاقات الآخرة، ضمن الأشياء التي الله سبحانه وتعالى بينها في الدنيا إن هناك ستكون عقوبة للمجرم. لماذا؟ حتى يتحقق العدل الإلهي لكي لا يتبيغ الفقير في وقت هذا الظالم الذي أفقر الناس وجعلهم فقراء يأخذ حقه العادل، حتى هناك يصبح شنو ميزان كما مر علينا توازن. لهذا قال والجواب عنه إن وقوع المعاد من الضروريات العقل كما بينا في الأدلة الثلاثة، ومن غايات تحقق العدل الإلهي كي لا يتساوى الظالم والمظلوم. احنا في الدنيا الإنسان الظالم يموت وهو ظالم، والمظلوم يموت وهو مظلوم، لم يؤخذ له بحق، فهناك هو العدل بوجه كامل في مورد المكلفين، ويتوقف ذلك على عقوبة المجرمين، كيف نأخذ من الظالم الحق نعاقبه، وإثباته الحق وإثبات المطيعين. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي متى؟ في استحقاق المثوبة والعقوبة، ما كنت تساوي، ما لكم كيف تحكمون، حكموا بالمساواة، الله يقول لا يوجد مساواة، هل يجوز العفو عن المسيء؟ أيضا السؤال بينا بعد هذا واضح، حق الله لو مو حق الله، حق الله يريد يعفو أو لا يعفو، لكن المشكلة مع المعتزلة، قالوا المعتزلة إن العقوبة لطف من الله سبحانه وتعالى، ويجب على الله سبحانه وتعالى أن يبلغ به الغاية القصوى، يعني العذاب الشديد ما يعفو عنه أبدا، والعقاب على الله سبحانه وتعالى واجب، يجب عليه أن يعاقب. نمر علينا بالتكفير قبل قليل مو؟ هنا قالوا يجب عليه أن يعاقب، لهذا قالوا هل يجوز العفو عن المسيء؟ والجواب جوابنا نحن الإمامية مثبت، يعني شنو مثبت؟ نعم يجوز، مو هل يجوز؟ نعم يجوز، لو منفي لا يجوز، معتزلة بغداد هم الذين لا قالوا لا يجوز. هم مدرستين، معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، معتزلة يعني مذهب الاعتزال، في عندهم علماء بصرة وعلماء بغداد، عندهم بعض الخلافيات، عندهم اتفاق كلي إنه يشابهون بقضية العدل وأحكام العقل والتعصيب والتقبيح، وبعض التفصيلات يختلفون فيما بينهم. وهذا وارد في الإمامية، يوجد اختلاف بين الفقهاء في كذا في كذا، ما في إشكال يعني في بعض التفصيلات. الشيخ المفيد له رأي، الشيخ الطوسي له رأي في العقيدة، يعني بعض التفصيلات الهوامش يعني. إن شاء الله من يدرسون بالنحو هم راح يدرسون مو مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، مدرسة كذا، يتفقون في شيء ويختلفون في بعض التفصيلات. زين، والجواب مثبت، يعني شنو؟ نعم يجوز لله أن يعفو، لأن التعذيب شنو؟ حق المولى مر علينا، وله لله إسقاط حقه، هو بالخيار احنا نفرض عليه شيء لا نفرض عليه شيء، فيجوز ذلك إذا اقتضت الحكمة الإلهية، الأمر هو بيد الله سبحانه وتعالى ولم يكن هناك مانع عنه. أسأل المانع منه اللي حدده؟ الله سبحانه وتعالى. وقد خالف معتزلة بغداد البصريون على الجواز كقولنا، لكن المشكلة وين؟ في معتزلة بغداد في ذلك، فلم يجوزوا العفو عن العصاة عقلا، قالوا يجب على الله عقلا أن يعاقب، واستدلوا عليه بوجهين. الأول، إن المكلف متى علم أن يفعل به ما يستحقه؟ الإنسان في حياة الدنيا إذا علم أنه إذا فعل هذا الفعل سوف يعاقب عليه ما يستحق من العقوبة على كل وجه كان أقرب، فهو راح يخاف هذا المكلف لو ما يخاف؟ يخاف، فش يصير أقرب إن من؟ للطاعة لو لا؟ نعم راح يصير أقرب للطاعة. ولهذا قلنا هذا شنو عتم؟ عقوبة من باب اللطف تقرب. فالله قال إذا فعلت تناولت المسكر أو تركت الصلاة أو فعلت الفعل الفلاني سوف تعاقب كذا وكذا وكذا، فهذا شنو راح يحركه؟ يقربه إلى فعل الطاعة. لهذا قال كان أقرب من باب اللطف إلى إداء الواجبات واجتناب الكبائر. وضحت فكرتهم؟ يلاحظ عليه هذا أولا مر علينا هذا الرد، إنه إذا قلنا هكذا شنو معنى؟ نسد باب التوبة أصلا، ماكو توبة بعد، وهذا شنو قلنا هذا إذا نسد باب التوبة؟ معناه إنه بعد ما يوجد رجاء لهذا الإنسان العاصي، سوف يستمر في المعاصي ويهلك الحرث والنسل، لأنه يقول لا توبة لي، معناه إنه سديت باب التوبة على هذا الإنسان. الثاني، صحيح إن هذا التبليغ من الله سبحانه وتعالى إذا فعلت هذا العمل يقرب للطاعة صحيح، لكن على نحو الإمكان مو الوجوب. هم شنو افترضوا؟ واجب على الله. لا، نحن نقول على نحو الإمكان، مو واجب على الله أن شنو؟ أن يعاقب، لا يمكن، هذا حق الله سبحانه وتعالى. صحيح التبليغ الإلهي في الآيات في الروايات إذا عملت كذا تفعل كذا فالإنسان راح يقترب من الطاعة ويبتعد عن المعصية، لكن مو عن نحو الوجوب، عن نحو الإمكان. قضية بيد الله، من البداية انطلقنا كل الأمر لله. فلهذا قال يلاحظ عليها أولا إنه لو تم قولهم هذا لوجب سد باب التوبة، ماكو، يجب على الله إذن. اثنين، لإمكان، يعني مو واجب، هم قالوا بالوجوب، لإمكان أن يقال أن المكلف متى علم أن لا تقبل توبته كان أقرب إلى الطاعة وأبعد إلى المعصية، مو قضية واجبة، كله في عالم الإمكان. أضف إلى ذلك، هذا أيضا مر علينا، إن للرجاء آثارا بناء في حياة الإنسان، يعني شنو آثار بناء؟ هذا إذا العاصي وعلم أن الله سيغفر له بعد عصيانه راح شو يصير له؟ يتوب، وهي التوبة أثر بناء، لأن راح يتوب شنو؟ راح يخدم عائلته ويخدم نفسه ويخدم مجتمعه، يصير إنسان صالح. أما إذا من البداية بينا له أنه لا توبة لك، بعد هذا شنو؟ يستمر في عصيانه وطغيانه، يقتل ويسرق ويفعل المحرمات. فأكو آثار بناء مفيدة لنفسه لأسرته لمجتمعه، هذا الإنسان عاصي بعد التوبة. ورأينا في المصادق أناس تابوا عن المعاصي وخاصة الكبيرة وأصبحوا أناس صلحاء أصلاً. زين. أضف إلى ذلك إن للرجاء آثاراً بناءة، يعني آثار نتائج، نتائج، نتائج التوبة في حياة الإنسان، ولليأس آثار النتائج سلبية في الإدامة على الموبقات. لك أنا بعد الله لا يغفر لي، خل بعد أمارس المعاصي. ولأجل ذلك جاء الذكر الحكيم بالترغيب والترهيب معا، يخليك في حالة وسطية، لا جبر ولا تفويض. إذا تريد تميل للمعاصي أكو ترهيب، إذا تريد تميل للطاعات أكو ترغيب فتنجذب أكثر. ثم أن الكلام هو أيضا نفس الكلام، نحن وين نتكلم؟ كله في باب الجواز، مو في باب الضرورة والحتمية. ليش؟ لأنه حق الله. ثم أن الكلام في جواز العفو لا في حتمية العفو، احنا ما نفرض أيضا على الله يجب عليه أن يعفو. هم شنو قالوا؟ يجب عليه أن يعاقب، احنا مو نقيضهم، يجب على الله أن يعفو. قلنا الجواز الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، احنا لا قلنا يجب عليه أن يعفو، أيضا نفرض عليه وجوب. لهذا قال ثم أن الكلام في جواز العفو لا في حتميته، يعني يجب عليه أن يعفو. والأثر السلبي لو سلمنا يترتب على الثاني، يا الثاني على الحتم دون الأول وهو الجواز. إذا قلنا هناك أثر سلبي يعني شنو؟ يعني يجب على الله أن يعفو، فهذا الإنسان كل ما يعصي يقول يجب على الله أن يعفو فيستمر في العصيان. نحن ما قلنا هكذا، يقول أنا لمتى ما أقول يا الله اغفر لي يجب عليه يعفو تسقط؟ لا، قلنا الجواز يسقط أو لا يسقط، أمر بين أمرين، لا نحتم الوجوب ولا نحتم شنو العقوبة، يعني وجوب العفو أو وجوب العقوبة، الأمر بيد الله. واضح إن شاء الله. الثاني، الله سبحانه وتعالى أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، هذا ما عندنا إشكال، فلو لم يعاقب، هاي قولهم بعد، للزم الخلف في وعيده والكذب في خبره، وهما محالان يعني باطلان. من هو الخلف؟ الله لا يخلف الميعاد، وخلف الوعد، والله لا يخلف وعده. الجواب مر علينا قبل قليل في التكفير، من قلنا الوعد والوعيد فرقنا بينهم. في الرواية عن الإمام الصادق قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو في الخيار. هاي رواية ما موجودة، سأذكرها لكم، تتعرفون مبنى الإمامية، مبنانا مو من عند عقلنا، هذا رواية أهل البيت، أعيد العبارة الرواية. من وعده، ركز، وعده الله على عمل ثواب فهو منجز، يعني لابد، يعني هذا حق الإنسان. ومن أوعده، شوف مو وعده، أوعده يعني وعيد، على عمل عقاب فهو بالخيار. الله يعني يريد يعاقب، يريد يسقط حقه. فها قضيتنا في الوعد والوعيد، مو قضية عقلية حتى يلزم منها المحال، لا مو محال، الأمر بيد الله. المحال يعني مستحيل، يعني مستحيل الله أن يخلف وعده. لماذا؟ لأنه وعده بالعقوبة. لا، انقلب، مو محال، الأمر بيد الله، ولا يعد هذا خلفان وعد، هذا خلفان الوعيد، وهو في مصلحة للإنسان مخالفة الوعيد أم لا. يعني إذا أنت تطلب إنسان مال تقول له أنا عفوت عنك وعن مالك، هذا إحسان إلى لو مو إحسان؟ إحسان. فهكذا نقول الوعيد الإلهي بيده، هو يريد أن يحسن في كل حالة، هو محسن على الإنسان. قال والجواب إن الخلف في الوعد قبيح، لأنه الإمام قال منجز، لأن حق العبد هذا، دون الوعيد، مخالفة الوعيد ليس فيه شنو محال، إنما هو فيه إحسان للإنسان. والدليل على ذلك إن كل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد في ظروف خاصة، طيب في حياة الدنيا إنسان طب مال، هو الآن شنو ظرف صعب وحرج ما يقدر يسدد المال، فإذا عفوت عنه هاي قمة في الأخلاق والنبل والاستحسان. والوجه فيه إن الوعد الوعيد ليس جعل حق للغير على الله، بل هو يستحق العقوبة، مو العاصي شنو إلى حق على الله، وهذا يستحق العقوبة، بخلاف الوعد. الوعد حق لهذا الإنسان العامل العمل الخير، حق على الله سبحانه وتعالى أن يجازيه، بل الوعيد حق لمن يعد فقط وله إسقاط حقه. من هو الذي يعد؟ الله سبحانه وتعالى. بل الوعيد حق لمن يعد وهو الله فقط وله إسقاط الحق. والصدق والكذب من الأخبار، هاي العبارة مرت علينا شرحها الآن جل المضمونة. الوعد إخبار والوعيد إنشاء، في هذا قال والصدق والكذب من أحكام الإخبار دون الإنشاء. ليش جاب هاي العبارة؟ لماذا؟ لأن الوعيد إنشاء فلا يلزم منه مخالفة، واضح إن شاء الله، لا يسمى صدقا وكذبا. أما الوعد فهو أخبار، فلهذا قال الإمام منجز، لأنه وعد إخبار، أخبر. الإخبار يدل على أمر ثابت لو لا، إذا قالك السماء مطرت فأعطاك خبر ثابت. أما الإنشاء لا، ليس فيه أصلا النظر إلى الواقع، هو يريد أن ينشئ الواقع، لا يوجد واقع، فلا يصف بالصدق والكذب، فلا يوجد مخالفة. قال لك إذا فعلت هذه المعصية وعاقبك كذا، أنت فعلت، تجي يوم القيامة بالخيار، إذا لم يعاقبك يخالف، لا هذا شنو؟ مو مخالفة. إن كذا كذا، كلها شنو؟ جمل شرطية، كلها معلقة، مر عليكم في المنطق والنحو، كلها تعليق. زين، قال والوعيد إنشاء ليس بإخبار، فلا يعرفه الكذب، يعرض ياول، هاي ترجع إلى الوعيد، إنشاء لا يعرضه الكذب، يعني شنو اللازم نفهمه؟ لا يعد مخالفة، إن لم يعاقب ليس مخالف، واضح إن شاء الله. زين، هل الجنة والنار مخلوقتان أو لا؟ الإمامية والأشاعرة قالوا أنهما مخلوقتان، يعني نحن في حياة الدنيا يوجد جنة ونار مخلوقة. المعتزلة مع الخوارج ذهبوا على أنهم ليستا مخلوقتين، ستخلقان في يوم القيامة، تجي النار، الله يخلق جنة ونار وليس بمخلوقتين. الآن رأي الإمامية والمعتزلة ظاهر القرآن يشير إلى أنهم مخلوقتان، راح يجي إن شاء الله الشواهد، يذكر لك جملة من الشواهد أنه تشير على أنهم توجد جنة في يوم في ليلة الإسراء، في الإسراء والمعراج للنبي رأى الجنة ورأى النار، ويخبر عن ماذا النبي؟ يخبر عن أشياء ستوجد بعد، أم أخبار موجودة، تكلم عن أشياء موجودة، واضح إن شاء الله. قال هل الجنة والنار مخلوقتان؟ الآن في الحياة الدنيا يوجد جنة ونار أخرويات مخلوقات أم لا؟ وضحت الفكرة؟ قال اختلف المتكلمون في ذلك، فذهب الجمهور الإمامية والمعتزلة إلى أنهما مخلوقتان الآن، وأكثر المعتزلة والخوارج وطائفة من الزيدية ذهبوا إلى خلاف ذلك، يعني لم يخلقان الآن. قال الشيخ المفيد، بعد هذا زعيم الطائفة الإمامية من المتقدمين، إن الجنة والنار في هذا الوقت، يعني في زمانه هو سيتكلم، مخلوقتان، وبذلك جاءت الأخبار الروايات والآيات، وعليه إجماع أهل الشرع والآثار، أهل الشرع يعني الفقهاء والآثار الرواة. وقد خالف في هذا القول المعتزلة والخوارج وطائفة من الزيدية، فزعم أكثر من سمينا، يعني أكثر المعتزلة، أكثر الخوارج، أكثر الزيدية، إنما ذكرناه من خلقهما من قسم الجائز، يعني يمكن مخلوقتان ويمكن غير مخلوقتان دون الواجب، ووقفوا في الوارد به من الآثار. هذا دليل ضدهم. هاي الآيات تخبر على أنه شنو هناك جنة ونار، شنو قالوا؟ نتوقف ما نفهم معناها. هذا اللفظ صح، احنا عرب له معنى في العربية، لكن كمعنى عقائدي ما نعرف، ممكن أمره إلى الله. وقال من بالآثار وضحت يعني في الآيات والروايات وقفوا. وقال من بقي منهم يعني الأقلية بإحالة يعني مستحيل خلقهما، يعني الأغلب ذهبوا إلى الجواز والأقل قالوا مستحيل أن يخلق الله جنة ونار الآن ما مخلوقات، واضح إن شاء الله. واستدل القائلون بكونهما مخلوقتين، من هو قائلون؟ نحن الإمامية، بالآيات الدالة على أن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، مثلا في سورة آل عمران آية 133 قال تعالى أعدت للمتقين، قال تعالى في سورة الحديد أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، في سورة الشعراء أزلفت الجنة للمتقين، في سورة الشعراء 91-90 برزت الجحيم للغاوين، في سورة الأعراف 44 ونادى أصحاب الجنة، شوف ونادى أكو شيء إخبار عن أمر ثابت، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. قال السيد المرتضى الرضي في حقائق التأويل أن يكون التعبير بالماضي، وين بالماضي؟ الآيات اللي قرأتهم رأيت أعدت للمتقين ماضي، أعدت للذين آمنوا ماضي، أزلفت ماضي، برزت ماضي، ونادى أصحاب الجنة أيضا ماضي، كل ماضي. القرآن حينما إن شاء الله درسنا في البلاغة في الكتب العالية المطول وغيره، حينما القرآن يخبر بصيغة الماضي عن شيء يريد أن يقول إن هذا الأمر ثابت قطعا. مثلا الآن في الحياة الدنيا أنا أخبرك تقول لي هل جاء زيد؟ أقول لك جاء زيد، شنو يعني أمر ثابت لو مشكوك؟ ها إخبار بالماضي عن أمر ثابت. أصلا سأمونا ندخل القرآن يسلخ هذا الفعل الماضي عن دلالة عن الماضي ويعطيه معنى إضافي وهو الثبوت. هذا إن شاء الله درسونا في قواعد التفسير هكذا قواعد. فلهذا قال السيد الرضي أن يكون التعبير في القرآن بالماضي يعني بالفعل الماضي لقطعية وقوعه. فهمت ليش قطعية وقوعه؟ يعني دلالة على أنه ثابت. لو قال بالمضارع، المضارع يدل على الاستمرار بها نقاش، نعم ممكن، أما دل على الماضي أنه هناك أمر ثابت فكأنه قد كان. وله نظائر في القرآن قول السيد. أقول مما يدل على أن الجنة مخلوقة قوله تعالى ولقد رآه، يعني هذا فعل فاعل ومفعول به النبي الفاعل، رأى جبرائيل على بعض الروايات، نزلة أخرى، أخرى صفة لنزلة اللي حال، كيف رأى نزلة زين عند سدرة المنتهى، شنو صار عندها؟ جنة المأوى، جنة مبتدأ مؤخر، عندها ظرف مكان خبر مقدم، جنة مضاف ولا مأوى مضاف إليه؟ إذن رأى النبي جنة لو ما رأى جنة؟ وجنة هذا تعبير القرآن، عندها جنة المأوى، هذه جملة اسمية لو فعلية؟ اسمية مبتدأ وخبر، واضح إن شاء الله. فلهذا قال ولم يرى التعبير عن الشيء الذي سيتحقق غدا بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية شنو درستموها في النحو؟ شنو فرق الاسمية عن الفعلية؟ هاي تبدأ فعلها باسم بس دلالتها البلاغية، فعلية تدل على الاستمرار، والاسمية الثبوت. ثبوت. واضح ان شاء الله؟ الجمله الاسميه تدل على الثبوت والاستقرار والتوكيد انه هكذا هكذا. فهنا قال ولم يرى سبحانه وتعالى التعبير عن الشيء الذي سيتحقق غدا بالجمله الاسميه، ذكر الجمله الاسميه للثبوت ان النبي فعلا على نحو الحقيقه والواقع راى الجنه، مو راى شيء سيكون، مو راى شيء سيكون، لا راى فعلا. ثم ان هناك روايات متضافره يعني كثيره مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان فلا يمكن العدول عنها. حتى هم الجماعة اللي أنكروا ما عدلوا، ايش قالوا؟ مر علينا، وقفوا بعد، هم عندهم مبنى عقائدي عقلي يخالف الآيات والروايات، فلم يتنازلوا ولم عن حكم العقل ولم شنو، وبالواقع ما حكم عقل هذا اشتباه، ولم يعملوا بالآيات فوقفوا، قال نكل أمرها وعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. زين، واستدل النافون لخلقهما يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.